بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى، وقبض البعض كلا قبض لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة، وربما يستدل بها تبعا للتذكرة وفيه نظر. كما تعلمون الكلام في خيار التأخير، قلنا بأن خيار التأخير بعد الثلاثة لا يثبت إلا بشروط أربعة يذكرها. ذكر الشرط الأول، قلنا خيار التأخير يثبت فيما إذا لم يقبض المشتري المبيع، وأما إذا قبضه ففي هذه الحالة لا خيار للبائع حتى بعد الثلاثة، بل يجب عليه أن ينتظر المشتري لكي يؤدي الثمن، يعني يجوز له أن يطالبه ولكن لا خيار له. العقد لا يتحول من اللزوم إلى الجواز بثبوت خيار التأخير، هذا الشرط الأول. وذكرنا أربعة فروع كانت مندرجة تحت هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن لا يأخذ البائع الثمن من المشتري، يعني عندما يبيع شيئا، هذا الكتاب مثلا بعشرة دنانير، أولا في مقتضى الشرط الأول أن لا يقبض المشتري الكتاب، مقتضى الشرط الثاني أن لا يأخذ البائع الثمن. وأما إذا أخذ الثمن ففي هذه الحالة يجب عليه أن يلتزم بهذا العقد، سواء مرت عليه ثلاثة أيام أو لم تمر. الفرع الأول الذي يندرج يقول هذا ثابت بإجماع الفقهاء، هم من حيث النصوص وكذلك من حيث الفتاوى والآراء. ستأتي عدة فروع. الفرع الأول أنه إذا باع البائع هذا الكتاب بعشرة دنانير ولم يستلم ولم يقبض جميع العشرة، إذا قبض العشرة قلتم بأنه لا خيار تأخير حتى بعد ثلاثة أيام، ولكن إذا أخذ قسما من هذه العشرة، أخذ دينارين، فهل يصدق عليه بأنه قد أخذ الثمن فلا خيار للتأخير حتى بعد الثلاثة أم لا؟ يقول بأنه لا أخذ بعض الثمن كلا قابض، وكأنه لم يقبض شيئا، فإذا ما كان يقبض شيئا يثبت له خيار التأخير أم لم يثبت؟ نعم يثبت. زيد، ما هو دليلكم أن أخذ بعض الثمن كلا قابض؟ يقول لأن الأخبار تقول من باع شيئا ولم يقبضه إلى المشتري ولم يقبض الثمن، وظاهر الثمن لفظ الثمن أنه يتبادر منه ماذا؟ مجموع الثمن، كل الثمن. هذا الظاهر، إذا كان الظاهر لوحده يمكن أن يشكك مثلا لوجود قرينة أو ما شابه ذلك، ولكن هناك قرينة تعرض هذا الظاهر وتقويه، وهي الرواية التي ذكرها، الرواية الثالثة، مو هو ذكر أربع روايات؟
نعم،
رواية أبي بكر بن العياش قال، وهي رواية ابن الحجاج قال: اشتريت محملا وعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه، ثم احتبست أياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال قد بعته، فضحكت، ثم قلت لا والله لا أدعك حتى أقاضيك، إلى آخر الرواية. هو كان دافع بعض الثمن، قال وأعطيت بعض الثمن، ولكن بالنهاية ماذا قال أبو بكر بن العياش عندما احتكم له؟ قالوا تريد برأي صاحبك أم بغيره؟ قال لا، برأي صاحبي. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. إذن وكأنه هذا البعض كأنه لم يعط منه شيئا، فإذا المراد من الثمن جميع الثمن. طبعا هذه قرينة تقوي ذلك الظاهر. البعض، بعض الفقهاء استندوا على هذه الرواية باعتبار أنها دليل ثاني على كون قبض بعض الثمن كلا قابض. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه أولا الرواية عامية، وثانيا أبو بكر بن عياش هو فهم هذا الأمر بأن دفع الثمن دفع بعض الثمن وكأنه لا دفع، وهذا لم يكن حجة في حقنا، لم يكن حجة في حقنا. نعم، إذا كان فهم المعصوم هذا حجة، أما فهم أبي بكر بن عياش فإذا لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية لإثبات أن دفع بعض الثمن كلا قبض بعض الثمن كلا قبض مو كافي. أنت وياي ومو وياي هسه مطالعة ما أدري، بس وياي أخوكم تكونون إنزين. هسه يأتي لنا إلى فرع آخر، أنه لا شك ولا ريب القبض، قبض الثمن إذا كان بإذن المشتري لا شك ولا ريب هذا يكون موجبا لانتفاء خيار التأخير. هسه إذا كان قبض البائع للثمن من المشتري بدون إذن المشتري، هل هذا يكون سببا لانتفاء خيار التأخير أم لا؟ الجواب يجب علينا أن نرى بأن هذا القبض الذي حصل بدون الإذن هل هو قبض قبض ما لا يستحق، قبض عدواني، أم لا أنه قبض استحقاقي شرعي غاية ما هناك من دون إذن المشتري. فإذا كان القبض الذي حصل بدون الإذن لم يكن عن استحقاق وإنما عن عدوان، نعم، يعني من دون أن يعطيه المبيع أخذ منه الثمن بدون إذنه، هل هذا يكون موجبا لانتفاء خيار التأخير أم لا؟ يقول بأنه لا، لم يكن موجبا لانتفاء خيار التأخير، هذا القبض لا يرفع خيار التأخير. لماذا؟ لأنه الأخبار تدل على أن القبض الذي يرفع اللزوم، الذي يثبت اللزوم ويجعل المعاملة لازمة، وعدم القبض الذي يرفع اللزوم ويثبت الخيار والجواز في المعاملة، نعم، إنما هو القبض الشرعي الذي يكون بالإذن عن الاستحقاق. وأما هذا القبض، قبض الثمن كلا قبض، لا يؤثر شيئاً. إذن الروايات تقول إذا حصل الإذن، إذا حصل القبض الصحيح بالإذن فهذا يوجب بقاء المعاملة على اللزوم حتى بعد 3 أيام. وأما إذا كان القبض غير صحيح، وإن كان بدون إذن، يعني هم بدون إذن ومن دون استحقاق، فهذا لا يترتب عليه أثار. فإذن هذا القبض كأنه لا قبض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إحنا من أدلة ثبوت خيار التأخير للبائع هو ماذا؟ هو أن الخيار يدفع الضرر عن البائع، وهذا الضرر في هذا الفرض أيضا موجود، لأنه إذا باع هذا الكتاب، باع المبيع في مقابل الثمن، نعم، وأخذ الثمن ولكن بدون إذن المشتري وبدون استحقاق، ضمانه للمبيع لا يزال موجودا أم لا؟
موجود.
نعم. ولا يجوز له أن يتصرف فيه. ليش؟ لأنه ملك
للمشتري.
وكذلك في مقابله لا يجوز له أن يتصرف في الثمن الذي بيده. ليش؟ لأنه لم يكن مستحقا له.
نعم.
فالضرر ماذا يأتي من ناحية؟ أنه يجب عليك، لو قلنا باللزوم حتى بعد الثلاثة، يعني وجهنا الضرر إليه. ليش؟ لأنه من ناحية نقول له المبيع الذي بيدك يجب عليك أن تحفظه وأنت ضامن له، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه. لماذا؟ لأنه ملك للمشتري. وكذلك الثمن الذي أخذته من دون إذن المشتري لا يجوز لك أن تتصرف فيه. ليش؟ لأن التصرف متوقف على إذن المشتري. فإذا هذا الضرر المتوجه إليه يستوجب ثبوت الخيار ليدفع عن نفسه الضرر. إذا النتيجة أن هذا القبض كلا قبض. وأما إذا كان القبض باستحقاق، وإن كان بدون إذن المشتري، ولكن باستحقاق، كان مستحقا له. مثلا كيف؟ أنه تمت المعاملة بين البائع والمشتري، البائع عرض المبيع على المشتري ولكن لم يقبضه، المشتري البائع أخذ الثمن من المشتري من دون إذنه ولكن كان باستحقاقه، فهل هذا يكون موجبا لانتفاء الخيار أم لا؟ يقول نعم، يكون موجبا لانتفاء الخيار. لماذا؟ الدليل الأول، أن الأخبار التي قالت بأنه إذا لم يقبض يثبت الخيار، نعم،
مقيد بعدم،
إذا لم يقبض يثبت الخيار، وإذا قبض ينتفي الخيار.
نعم.
هذا قبض صحيح شرعي.
نعم.
إذن الأخبار التي تقول بأن القبض ينفي الخيار منصرفة إلى القبض الشرعي.
نعم.
القبض الاستحقاقي، وهذا قبض شرعي
استحقاقي.
فإذا كان، وإن كان بدون إذن المشتري ولكن كان عن استحقاق، ففي هذه الحالة هذا القبض يكون موجبا لانتفاء الخيار، فتبقى المعاملة لازمة حتى بعد 3 أيام. هذا أولا. وثانيا، نحن نثبت خيار التأخير فيما إذا كان الضرر متوجها إلى البائع، وهنا لم يكن هناك ضرر متوجه، لأنه صحيح نقول له لا يجوز لك أن تتصرف في المبيع لأنه ملك للمشتري وأنت ضامن للمبيع، ففي أي لحظة إذا تلف المبيع أنت تكون ضامن، ولكن في مقابله ماذا؟ في مقابله يجوز لك أن تتصرف
بالثمن
الذي بيدك. إذا لم يكن هناك تصرف. نعم، إذا كان القبض بدون استحقاق مثل الصورة الأولى نقول له لا يجوز لك أن تتصرف في المبيع، وكذلك ضامن، ومن ناحية أخرى أيضا لا يجوز لك أن تتصرف في الثمن. فيكون الضرر متوجها إليه دون هذه الصورة. زين، قد يقال هسه من دون أن يذكر من هو اللي يقول ذلك، قد يقال بأن إحنا عندنا مسألتين: مسألة قبض المشتري للمبيع، هذا يكون موجبا لانتفاء الخيار بمقتضى الشرط الأول، وشنو الشرط الثاني؟ قبض البائع للثمن. ربما يقال أنه قبض الثمن مطلقا سواء كان باستحقاق أو غير استحقاق يكون موجبا لانتفاء خيار التأخير. شوفوا، قبض الثمن مطلقا سواء كان باستحقاق أو بدون استحقاق موجب لانتفاء خيار التأخير. وإن قلنا بأن قبض المشتري للمبيع يكون موجبا لانتفاء الخيار فيما إذا كان القبض صحيحا، وأما إذا كان القبض من دون استحقاق فهذا لا يؤثر، يعني لم يكن سببا لانتفاء الخيار. يعني شنو يريد يقول هذا القائل؟ يقول نفرق بين الشرطين. إذا كان الشرط راجعا إلى الثمن، هذا الشرط الثاني وهو قبض البائع للثمن، نقول إذا البائع قبض الثمن بأي شكل من الأشكال باستحقاق أو بدون استحقاق موجب لماذا؟ لانتفاء الخيار. ولكن إذا قبض المشتري المبيع من البائع هذا يشترط أن يكون قبضا صحيحا عن استحقاق،
فينتفي الخيار.
ولكن إذا لم يكن عن استحقاق فيبقى. لماذا تفرقون هكذا؟ إذا تجعلون مطلق القبض صحيح فاجعلوه في الثمن والمبيع، وإذا تقولون بأنه لا، مطلق القبض غير صحيح بل هو مشروط بأن يكون قبضا شرعيا صحيحا، فهذا ما أيضا قولوه في الاثنين. يقول لماذا نقول بهذه التفرقة؟ لأنه ورد في كلمات الفقهاء وفي الروايات من باع شيئا فلم يقبضه إلى المشتري ولم يقبض الثمن. شوف، لم يقبضه، يقبضه من الإقباض. الإقباض يجب أن يكون عن ماذا؟ عن طيب خاطر وعن رضا وإذن. نعم، ولكن ولم يقبض الثمن، قبض الثمن غير الإقباض. قبض الثمن يعني مجرد تحقق القبض مطلقا، فلذا فرقنا تبعا للسان الدليل في النصوص وفي ماذا؟ وفي كلام الفقهاء. من باع شيئا فلم يقبض المبيع، فلذا قلنا لأن المبيع فيه الإقباض، قلنا إذا كان قبض المشتري للمبيع عن استحقاق ورضا يؤثر أثرا يكون موجبا لانتفاء الخيار، وأما إذا لم يكن عن رضا المشتري، عن رضا البائع وطيب نفسه، فهذا لم يكن إقباضا. فإذا لم يكن إقباضا لم يؤثر أثره، لم يكن سببا لانتفاء خيار التأخير. هذا بالنسبة إلى قبض المبيع. ولكن بالنسبة إلى الثمن قالوا ماذا؟ ويقبض الثمن، مو أن المشتري يقبض الثمن إلى البائع حتى نقول هم رجع إلى الإقباض. بل هو قبض. القبض بمجرد صدق القبض في الخارج سواء كان باستحقاق أو غير استحقاق يؤثر أثرا فيكون موجبا لماذا؟ لسقوط وانتفاء خيار التأخير. الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول صحيح أنه عدنا من باع شيئا ولم يقبض المبيع ولم يقبض الثمن، أكو صار إقباض وقبض، ولكن لأن الفقهاء وكذلك في النصوص عندما يسأل السائل الإمام هكذا طرحت من جانب البائع، قال من باع شيئا فلم يقبضه إلى المشتري ولم يقبض الثمن. هذا طبعا إذا يجيبون يحكمون البائع لو باع شيئا يكون يتكلمون عن الأفعال التي تصدر من البائع، فالذي يصدر من البائع هو ماذا؟ بالنسبة إلى المبيع الإقباض، وبالنسبة إلى الثمن شنو؟ القبض. إذا عكسنا القضية يعني لو قلنا من اشترى شيئا ولم يقبض الثمن ولم يقبض المبيع صار الإقباض من ناحية الثمن. فإذا أنتم لا تتصورون بأنه صحيح أدى إقباض وقبض، ولكن هذا الإقباض والقبض الوارد في كلام الفقهاء وكذلك في النصوص في لسان السائل لأنه فرض السؤال من جانب البائع، فلذا قال من باع شيئا فلم يقبض المبيع ولم يقبض الثمن. إذا عكست القضية، لو جاء سائل وقال لو اشترى من اشترى شيئا ولم يقبض الثمن ولم يقبض المبيع لانعكست القضية. ثم يقول فتأمل الشيخ الأنصاري، الفتأمل يقول بأنه كلامكم صحيح لأنه ناظر إلى سؤال السائل في الروايات. السائل يقول هو الذي يعين من باع شيئا ولم يقبض المبيع ولم يقبض الثمن، لذا أنتم جوابكم عن ذاك التفصيل بهذا الكلام، والحال أنه سؤال السائل في الرواية لم يكن حجة علينا، بل يجب علينا أن نرى جواب الإمام ما هو. جواب الإمام هو الحجة، والحال أن جوابكم عن ذلك التفصيل كان من طرف سائل الإمام، والسائل لا يثبت شيئا مثلا. الفرع الأخير، لو اشترطنا الإذن في القبض قلنا بأنه القبض بدون إذن لم يؤثر أثره كلا قبض. هسه حصلت معاملة بين بائع ومشتري في الثلاثة أيام، في الثلاثة أيام البائع قبض الثمن بدون إذن المشتري، المشتري بعد أن علم بأن البائع قد قبض الثمن نعم أجاز، هل يعتبر هذا القبض قبضا صحيحا فيؤثر أثره أم لا؟ يقول نعم، إذا كنا نقول ذلك في الفضولي الذي هو ليس بمالك وإنما هو مجرد عاقد فبطريق أولى أن نقول هنا. لماذا؟ لأن البائع الذي أخذ الثمن هو بائع حقيقي وأصيل، فإذا إجازة المشتري لقبض البائع يكون صحيحا، ولكن يبقى هنا فتبحث بأن هذه الإجازة هل هي كاشفة أم مثبتة؟ إذا كانت كاشفة فعندما يجيز المشتري قبض البائع هذه الإجازة تكشف عن أنه من بداية القبض كان صحيحا فيؤثر أثرا، وأما إذا قلنا مثبتة فمن حين الإجازة تصحح القبض وأما قبله فلا. الشيخ الأنصاري يقول الأقوى أنها مثبتة. الأقوى أنها مثبتة. ماذا يترتب على ذلك؟ يقول نعم، تترتب ثمرة مهمة على هذا. كيف؟ أنه لو تمت المعاملة في اليوم الأول، في اليوم الثاني البائع قبض الثمن بدون إذن المشتري، بعد انتهاء الثلاثة أيام في اليوم الخامس أو السادس أجاز المشتري، هل يثبت بأنه نقول بأنه القبض قد تحقق؟ يعني إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فيكون قبض البائع للثمن في اليوم الثاني قبل انتهاء الثلاثة أيام، ونحن نعلم إذا حصل القبض بشكل صحيح ينتفي الخيار، فلا خيار للبائع بعد. ليش؟ لأنه الإجازة وإن تحققت في اليوم الخامس ولكن كشفت عن صحة قبض البائع في اليوم الثاني قبل انتهاء الثلاثة، إنها كاشفة. إذن القبض الصحيح قد تحقق قبض الثمن من قبل البائع، فلا فينتفي خيار التأخير. وأما إذا نفس هذا الفرض وقلنا بأن الإجازة مثبتة وليست كاشفة، حصل العقد في اليوم الثاني قبض البائع الثمن من دون إذن المشتري، المشتري يوم الخامس من المعاملة أجازة. إذا قلنا بأنه من حين الإجازة صحيح من الآن فصاعدا يجعل القبض صحيحا، والحال أن قبض الثمن في الثلاثة أيام يكون موجبا لانتفاء خيار التأخير، فإذا خيار التأخير يثبت للبائع في هذا الفرض حتى وإن تحققت الإجازة من المشتري في قبض البائع للثمن. إذن هناك ثمرة مهمة مترتبة على كون إجازة المشتري لقبض البائع أنها كاشفة أم مثبتة. زين، الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن. فإذا قبض البائع مجموع الثمن ففي هذه يعني في الثلاثة أيام، ففي هذه الحالة لا يثبت الخيار لمن؟ للبائع بعد ثلاثة أيام، واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى. وقبض البعض كلا قبض، يعني قبض بعض الثمن لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة، لأن ابن الحجاج قال اشتريت محملا ودفعت بعض الثمن واحتبست إلى أن رحت بعد فترة، أبو بكر بن عياش استدل بكلام المعصوم حيث قال بأنه إلى ثلاثة أيام، يعني ما اعتبر أخذ البعض مسقطا وموجبا لانتفاء خيار التأخير. زين، احنا شنو استفادينا من رواية ابن الحجاج كقرينة نعم ومؤيد؟ وربما يستدل بهذه الرواية تبعا للتذكرة، العلامة استدل بهذه الرواية، ولكن غير صحيح الاستدلال بهذه الرواية، لأن الرواية أولا عامية وثانيا فهم أبي بكر بن عياش لم يكن حجة علينا. زين، والقبض بدون الإذن كعدمه، يجب أن يكون القبض بإذن المشتري فيؤثر أثره يكون موجبا لانتفاء الخيار، واما اذا كان بدون اذنه، بدون الاذن هم قسمين، تارة مع عدم الاستحقاق وتارة مع الاستحقاق. والقبض بدون الاذن كعدمه، هذا فيما اذا كان بدون استحقاق. لظهور الاخبار في اشتراط وقوع القبض بالاذن في بقاء البيع على اللزوم. الاخبار التي قالت بان القبض يوجب بقاء المعاملة على اللزوم ولا يثبت الخيار في مورده، فيما إذا كان القبض قبضا صحيحا شرعيا، وهذا لم يكن قبضا صحيحا، هذا أولا، هذا الدليل الأول على ثبوت الخيار لعدم تحقق القبض لأنه كلا قبض، هذا أولا. ثانيا، مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف في الثمن باقي، يعني من ناحية الضرر لا يزال موجود، لأنه من ناحية نقول له أنت ضامن للمبيع لأنه ملك للمشتري ولا يجوز لك أن تتصرف فيه. زين، في المقابل الثمن الذي وقع بيدك لأنه قبضته بطريق غير صحيح بدون إذن المالك وبدون استحقاق، أيضا يجب عليك ماذا؟ ألا تتصرف فيه في الثمن. فهذا ضرر، وإحنا قلنا بأنه أحد أدلة ثبوت جواز أو ثبوت خيار التأخير هو شنو؟ توجه الضرر على البائع. زين، مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه، هسه لقائل أن يقول نعم وصل إليه، يقول ولكن على وجه يجوز له التصرف فيه، ما موجود هذا الضرر باق. إذن باق يصير خبر مع أن ضرر الضمان. زين، نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا، يعني كان قبضا استحقاقيا، كيف؟ كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه، فالظاهر عدم الخيار، بعد هنا القبض يكون قبضا صحيحا، لأن الروايات تقول بأن القبض الذي يؤثر أثره فيكون موجبا لانتفاء الخيار هو القبض الصحيح الشرعي الذي يكون بالإذن، وهذا قبض صحيح غاية ما هناك، مو بإذن المالك ولكن بإذن الشارع.
نعم
نعم
نعم.
فالظاهر عدم الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار، منصرف الأخبار التي تقول بأنه إذا لم يتحقق القبض فخيار التأخير ثابت. هذا المراد من هذا القبض، إذا لم يتحقق القبض يعني أن لا يكون قبضا شرعيا، والحال أنه هنا قبض شرعي، هذا أولا. وعدم تضرر البائع بالتأخير، ليش؟ لأنه كما أنه نقول له لا تتصرف في هذا المبيع وأنت ضامن لتلفه، في مقابله يجوز له أن يتصرف في الثمن بعد ما كفت ضرر حتى يوجب له الخيار. وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا وهو قبض الثمن، يعني قبض البائع الثمن مطلقا سواء كان مع الإذن أو بدون الإذن، بالاستحقاق أو بدون استحقاق، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق، أعني قبض المبيع، يعني التفصيل والتفرقة بالنسبة إلى قبض المبيع وقبض الثمن، أن نقول بأن قبض الثمن يشترط أن يكون قبضا صحيحا حتى يؤثر أثره ويكون موجبا لانتفاع الخيار، وأما قبض المبيع فلا يشترط فيه أن يكون صحيحا، ولكن قبض الثمن لا مطلق. لماذا؟ يقول نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه، من باع شيئا ولم يقبضه ولم يقبض الثمن. إذن العصا من ناحية المبيع صار إقباض. في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه، وفي طرف الثمن عدم قبضه. وفي طرف الثمن عدم قبضه، والقبض نعم إذا صدق أنه قبض كاف. يقول وفيه نظر الشيخ الأنصاري، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، لأنهم قالوا من باع شيئا فلم يقبضه ولم يقبض الثمن. السيدة انعكست الطرح، يعني إذا كان التركيز بالنسبة إلى المشتري لقالوا إذا اشترى شيئا ولم يقبض الثمن ولم يقبض المبيع، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل للبائع. نعم، كما أنه العكس أيضا صحيح، لو عنونيت المسألة بالنسبة إلى المشتري لذكر ما هو فعل للمشتري، فلكان ماذا؟ من اشترى شيئا فلم يقبض الثمن ولم يقبض المبيع، وهو القبض في الأول. ليش من طرف الثمن بالنسبة إلى البائع؟ لأنه من باع شيئا ولم يقبض المبيع ولم يقبض الثمن، وهو القبض في الأول يعني في الثمن، والإقباض في الثاني وهو المبيع. فتأمل، يمكن أن يكون التأمل من ناحية أن هذا الكلام منصب بالنسبة إلى سؤال السائل، إحنا نكون العبرة بجواب الإمام، خل نشوف بأنه من عندما يجيب ويذكر البائع ماذا يعبر، هل كما تدعون؟ زين، ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن، يعني قلنا بأنه مو كل قابض، مو مطلق القبض مثل هذا المفصل، لا، القبض الذي يؤثر أثره فيكون موجبا لانتفاء الخيار هو القبض الذي يكون عن إذن المشتري. زين، إذا تحققت المعاملة وقبض البائع الثمن من دون إذنه في الثلاثة أيام بعد ذلك أجاز، هل تكون الإجازة صحيحة؟ هل يجعل القبض صحيحا؟ يقول نعم. ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن. وهل هي كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثاني، أقواهما الثاني يعني مثبتة. ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعد الثلاثة. فإذا قلنا بأنها مثبتة هذه الإجازة، نعم صحيح أنها تصحح القبض، ولكن تصحح القبض بعد الثلاثة، فيبقى ماذا؟ له الخيار، لأنه القبض صحيح تحصل في الثلاثة، ولكن قبضا غير صحيح كان بدون إذن. بخلاف لو قلنا بأنها كاشفة ففي هذه الحالة تكون موجبة لسقوط خيار البائع. الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط ثبوت خيار التأخير أن لا يكون التأخير شرط التأخير بالنسبة إلى المبيع أو الثمن. يعني إذا البائع باع الكتاب بعشرة دنانير وقال له بشرط أن أسلمك المبيع بعد شهر، أو المشتري يقول اشتريت منك هذا الكتاب على أن أسلم لك الثمن بعد شهر، المؤمنون عند شروطهم، بعد ما تقدر تقول بأنه هنا عند خيار التأخير وإن قبل بالشرط. أقول لا، الأدلة الواردة بالنسبة إلى ثبوت خيار التأخير منصرفة عن حالة ماذا؟ اشتراط التأخير المبيع أو الثمن. زين، فإذا كانت منتفية إذا لا تشملها. يعني أقصى ما يمكن أن نقول بأنه نشك في حالة اشتراط التأخير، نشك إذا تأخر المشتري من دفع الثمن هل يثبت خيار التأخير للبائع أم لا؟ بأنه نقول لا شك ولا ريب في الثلاثة أيام كانت المعاملة لازمة، نشك في ارتفاع هذا اللزوم وانتقاله إلى الجواز وثبوت الخيار، نستصحب ماذا؟ اللزوم. الأصل في المعاملة هي اللزوم، خرجنا عنه في مورد خيار التأخير وهو المتيقن منه فيما لم يشترط التأخير. بالنسبة إلى حالة الاشتراط نستدل بماذا؟ بما بالاستصحاب أو بعدم ثبوت تلك الحالة المنصرفة إليها الأخبار، وهي حالة عدم وصورة عدم اشتراط تأخير الثمن أو المبيع. الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. نعم، عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، يعني لا البائع يشترط تأخير المبيع ولا المشتري يشترط تأخير دفع الثمن، لأن المتبادر من النص غير ذلك، غير ما اشترط فيه تأخير أحد العوضين. فيقتصر في مخالفة الأصل، لأنه تعلم بأنه الأصل هو اللزوم في المعاملة، موارد الخيار خلاف الأصل. فإذا شككنا في موردين نرجع إلى ماذا؟ إلى القدر المتيقن فقط، وأما الزائد على القدر المتيقن نرجع إلى الأصل. فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص وهو القدر المتيقن، وهو فيما إذا لم يشترط التأخير، مع أنه هذا دليل ثاني، مع أنه في الجملة إجماعي، مو بالجملة، في الجملة. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى عدم اشتراط تأخير الثمن هذا إجماع، يعني إذا جاء المشتري واشترى هذا الكتاب واشترط بأنه الثمن أعطيك إياه بعد شهر، بالإجماع لا يثبت خيار التأخير للبائع بعد ثلاثة أيام. ولكن بالنسبة إلى المبيع لم يكن هناك إجماع. نعم، يعني إذا باع البائع هذا الكتاب بعشرة دنانير واشترط البائع بأنه لا أسلمك إياه إلا بعد شهر، منصرف عن الأخبار، منصرف لا شك، ولكن هل قام إجماع على ذلك؟ لا، بالنسبة إلى المبيع لم يقوم، وإنما قام الإجماع بالنسبة إلى الثمن. فلذا عبر عن هذا في الجملة، مع أنه في الجملة إجماعي بالنسبة إلى الثمن دون المبيع. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
No.